الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو المجلس الخامس والعشرون من شرح كتاب الوجيز في أصول الفقه، وما زلنا مع المحكوم عليه وهو المكلف. اليوم موعدنا مع الفصل الخامس وهو الأهلية وعوارضها. تمهيد: ذكرنا فيما سبق أن الشرط في صحة التكليف كون المكلف أهلا لما يكلف به. المحكوم عليه اللي هو المكلف، ولازم عشان يبقى مكلف الإنسان بالأوامر والنواهي لازم يكون إيه؟ لابد أن يكون هذا إيه؟ أن يكون إيه؟ أهلا لما يكلف به، شيء واحد. احنا قلنا وأهلية التكليف هذه تثبت للإنسان ببلوغه عاقلا، أما لو كان بالغ مجنون لا يكلف، يبقى لابد من بلوغه عاقلا، خلاص. إلا أن علماء الأصول يتكلمون عن الأهلية وعوارضها بصورة عامة، ونحن نجاريهم في هذا المجرى، فنتكلم عن الأهلية أولا ثم عن عوارضها ثانيا، وذلك في مبحثين متتاليين: المبحث الأول الأهلية، والمبحث الثاني عوارض هذه الأهلية. فاليوم إن شاء الله موعدنا مع الأهلية. الأهلية، معنى الأهلية معناها في اللغة الصلاحية، تمام؟ يقال فلان أهل لعمل كذا إذا كان صالحا للقيام به. وفي اصطلاح الأصوليين تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء. يعني الأهلية نقول مثلا فلان هذا أهل أن يقوم بهذا العمل، أهل أن يتزوج ابنتك، أهل يعني صالح، أهل بمعنى صالح بأن يقوم بهذا العمل، وأهلا فتمام. أما في أصول الفقه وفي الاصطلاح عند الأصوليين قالوا الأهلية تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء. أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه، لأن أي واحد مكلف له حقوق وعليه حقوق، يعني له وعليه، تمام؟ له واجبات وعليه واجبات، تمام؟ أي صلاحيته لأن تثبت له الحقوق وتثبت عليه الواجبات، وتكون هذه الأهلية بالذمة، أي تثبت هذه الأهلية للإنسان بناء على ثبوت الذمة له. والذمة في اللغة هي الذمة معناها العهد. قال تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الذمة المقصود بها هنا العهد. وسمي غير المسلمين الذين يقيمون في دار الإسلام على وجه الدوام بناء على عهد بيننا وبينهم بأهل الذمة، اليهود والنصارى الذين يجلسون مثلا في مصر أو في أي دولة مسلمة، هؤلاء يسموا أهل الذمة. أهل الذمة يعني أهل العهد. فإن لهم ذمة حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى بأهل مصر قال: استوصوا بأهل مصر خيرا، فإن لهم ذمة واحدة، أي أهل العهد. وهي أهل الذمة في الاصطلاح وصف شرعي يصير الإنسان أهلا لما له وما عليه، وبهذا وهي بمعنى وبهذا المعنى الاصطلاحي تثبت لكل إنسان. إذن ما من مولود يولد إلا وله ذمة، وبالتالي يكون أهلا للوجوب له وعليه، كما قلنا الآن منذ قليل في درس الفقه عندما كنا نتكلم عن السقط وحكم الصلاة عليه. قلنا إذا استهل صارخا أصبح له وعليه، له الميراث، وجب له الميراث، وله أن يصلى عليه، يبقى لا يرث ويورث، تمام. فكل من يولد حي فهو أهل إيه؟ ذمة. وعلى هذا يمكن القول لأن أساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هو إيه بقى؟ الحياة. لماذا ثبتنا؟ يبقى أي إنسان تثبت له الحياة يكون له ذمة، يكون له إيه؟ ذمة، تمام؟ اللي هي إيه؟ أهلية يعني. وعليه تنبني أهلية الوجوب، ولهذا ثبتت هذه الأهلية للجنين وإن كانت ناقصا لوجود الحياة فيه، ولما كانت حياة الإنسان هي أساس ثبوت أهلية الوجوب، فهي تلازمه مدى الحياة ولا تفارقه حتى الموت. احنا طبعا لذلك الإنسان إذا مات ومراته حامل، تمام، في جنين لا يقسم الوراث حتى يولد هذا الجنين. ليه؟ الجنين كده أصبح جنين فضمه له ذمة، لأنه ممكن يلد ميت وممكن يلد حي. لو ولد حيا حيبقى لها أحكام وحيفرق معانا في تقسيم إيه؟ الميراث ذكرا كان أو أنثى.
ويقسم يعمل اعتبار أنه ذكر اللي جاي
ذكر. طب وليه؟
يعني لو
طب يقسم ليه؟ فرض ما يقش إلا إذا كان طبعا بالعلم الحديث إن كان إيه؟ بالإشاعات التلفزيونية وغيرها، وثبت علمين أنه ذكر أو إيه؟ أو أنثى. وعليه وأهلية الوجوب بالمعنى الذي ذكرنا في اصطلاح الأصوليين تعني عند رجال القانون يسمونه إيه؟ بالشخصية القانونية، وهي ثابتة عندهم لكل إنسان، ويعرفونها بأنها صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق وعليه إيه؟ واجبات. وتعريفهم هذا يماثل تعريف الأصوليين لأهلية الوجوب. يبقى أهل القانون في مصر وفي غير مصر قوانين وضعية، كل إنسان حي يقولون دي إيه؟ شخصية قانونية. عندنا في أصول الفقه في الشريعة نقول إيه؟ عنده إيه؟ أهلية إيه؟ الوجوب. معنى شخصية قانونية يعني له ما له وعليه ما عليه. ومعنى وعندنا في أصول الفقه في علم الشريعة نقول عنده إيه؟ أهلية الوجوب، فمعناها أن له ما له وعليه ما عليه، تجب عليه بعض الواجبات وتجب له إيه؟ بعض الواجبات. خلاص، دي معنى أهلية إيه؟ الوجوب. قلنا الأهلية تنقسم إلى قسمين، أهلية وجوب وأهلية أداء. بقى أهلية الأداء، إيه أهلية الأداء؟ أصمك ربما يجب عليه الأمر ولا يطالب بالأداء، ربما يجب عليه الأمر ولا يطالب به بالأداء. أهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لأن يطالب به بالأداء، ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليه آثارها الشرعية، بحيث إذا صدر منه تصرفا تصرف كان معتمدا به شرعا، وإذا أدى عبادة كان أداؤه معتبرا ومسقطا للواجب. الصبي لا تجب عليه الصلاة، لكن إن صلى قبلت منه. لكن إذا بلغ هذا الصبي وكان عاقلا وجب عليه أداء الصلاة، فإذا صلىها سقط عنه هذا الواجب، وإن لم يصليها لم يسقط عنه هذا الواجب. إذا بلغ وقتل إنسانا وجب عليه القصاص. طب إذا لم يبلغ وقتل لا يجب عليه قصاص، ويجب على وليه إيه؟ الدية، دفع الدية، تمام. دي اللي بنعرف بقى أهلية إيه؟ الأداء، تمام. دي أهلية إيه؟ الأداء. يعني ممكن يبقى هو عنده أهلية الوجوب لكن ليس عنده أهلية إيه؟ الأداء، بحيث إذا صدر من تصرف كان معتمدا به شرعا، وإذا أدى عبادة كان أداؤه معتبرا ومسقطا للواجب، وإذا جنى عليه غيره أوخذ بجنايته مؤاخذة كاملة وعوقب عليها بدنيا وماليا. وأساس هذه الأهلية هو التمييز للحياة. طيب، الأهلية أهلية الأداء دي تنقسم إلى قسمين، ها كاملة وناقصة. كل من أهلية الوجوب والآداء قد تكون ناقصة وقد تكون إيه؟ كاملة نظر للأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته من مبتدأ تكوينه إلى تمام عقله ثم موته. وهذه الأدوار هي كالآتي. الأدوار دي بقى هنعرف بها الأهلية الكاملة، أهلية الأداء الكاملة وأهلية الأداء إيه؟ الناقصة. كم دور هما؟ 4 أدوار. الدور الأول دور الجنين، تمام. الدور الثاني دور الانفصال إلى التمييز لحد ما يبقى الطفل مميز 7 سنين من ساعة ما يولد، منذ أن يولد إلى أن يتم 7 سنوات. انفصال عن الأم، تمام. الأولاني جنين، جنين حيبقى فين؟ بطن أم. الانفصال حيبقى إيه؟ انفصال عن الأم بالوضع بأن تضعه أمه، تمام. إلى سن لا انفصال عن الأم. ها ثالثا دور إيه؟ تمييز إلى البلوغ من سن 7 سنوات لحد ما يبلغ عنده 15 سنة أو يبلغ، تمام. رابعا دور ما بعد إيه؟ البلوغ، من البلوغ حتى إيه؟ الممات. ونتكلم فيما يلي عن نوع الأهلية التي تثبت للإنسان في كل دور من هذه إيه؟ الأدوار 4. أولا الدور الأول دور الجنين، تمام. الجنين في بطن أمه قد ننظر إليه كجزء من أمه، يقر بقرارها وينتقل بانتقالها، فنحكم بعد ثبوت الذمة له فنحكم بعدم ثبوت الذمة له، وبالتالي تنتفي عنه أهلية الوجوب، لأنه أصلا هو مرتبط به، ينام بنوم هيقوم بيقوم هيتحرك بتحركه. يبقى أول حاجة الجنين ليس له أهلية وجوب. وقد ننظر إلى الجنين من وجه كونه نفسا مستقلة ومنفردا عن أمه بالحياة ومتهيئا للانفصال. عرفت إيه الانفصال هنا؟ الانفصال عن مين؟ الانفصال عنها وصيروريته إنسانا قائما بذاته. ومتى هذا يكون؟ عندما انفصل عن بطن أمه بعد الولادة. فنحكم بوجود الذمة له، وبالتالي تثبت له أهلية الوجوب. يبقى الجنين له أهلية وجوب وليس له أهلية وجوب. لو حكمنا عليه من حيث أنه مقترن بأمه يبقى ما لهوش أهلية وجوب. لو قلنا هو في يوم من الأيام حينفصل عن أمه وحيبقى سبب تغير في أشياء كثيرة، قلنا في الميراث، في الحجب، في أشياء كثيرة بعد وضعه، يصلى لا يصلى، حيبقى ليه أحكام. لو من هذه الناحية إنه هو حيبقى في يوم الأيام إنسان مستقل بذاته يبقى له أهلية إيه؟ وجوب. وقد لوحظت هاتان الجهتان فلم تثبت له ذمة كاملة، يبقى هو ملوش ذمة كاملة، الذمة بتاعته ذمة إيه؟ ناقصة. كما لم تنتفي عنه الذمة مطلقة، وفي نفس الوقت لم ننفي عنه إيه؟ الذمة مطلقة، وإنما أثبتت له ذمة ناقصة صالحة لاكتساب بعض الحقوق فقط، وبذلك كانت للجنين أهلية وجوب ناقصة، بهذا صار صالحا للوجوب له لا عليه، فتثبت له الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها إلى إيه؟ قبول، كالميراث والوصية والاستحقاق في الوقف. أما الحقوق التي تحتاج إلى قبول بقى كالهبة، تمام، يعني أنت الهبة عشان تقبل لا لابد أن أعطيك هبة فتقول قبلت هذه الهبة لأنك ممكن ترد الهبة، تمام. فهو كونك كجنين ليس له إيه؟ أن يقبل الهبة، فلا تثبت له، وإن كانت نفعا محضا له، لأنه ليس له عبارة وليس له وصي أو وصي يقوم مقامه في القبول، ولا يجب عليه أي حق لنقصان أهليته. الذي عليه جمهور الفقهاء أن الجنين ليس له ولي ولا وصي، لأنه لم يخرج إلى الحياة، لأنه ممكن يخرج إيه؟ ميت، ولا مش ممكن اخرج ميت؟ فلا ينفع يبقى الولي ولا في الزاك لا تجب عليه حقوق. ما تقوليش الجنين اللي في بطن امك اذاني، تمام، او الجنين اللي في بطن امك في بطن مراتك اذى الجنين اللي في بطن مراتي، ملوش اهلي، ملوش اهلي اصلا. ان الجنين ليس له ولي ولا وصي، وانما يجوز ان يعين له امين يحفظ امواله. والمعمول به حاليا في مصر ان الجنين وصيا له من الحقوق ما للاوصياء على الصغار، فقد جاء في القانون الولاية على المال رقم 119 سنة 52 ما ياتي المادة 28، يجوز للاب ان يقيم وصيا مختارا لولده القاصر او للحمل المستكن، الحمل المستقر يعني الحمل المستقر. المادة 29، إذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصي مختار تعين له المحكمة إيه؟ وصيا. كان يعني مقصوده ممكن يكون إيه؟ واحد يقسم الميراث زي ما قلنا، يقول أنا العمارة مع خمس عماير مع أربع أولاد، العمارة دي لفلان وفلان وفلان، والعمارة دي لليه؟ للي في بطن أمه، لولد اللي في بطن أمه. كده أصبح محتاجة وصي على هذه العمارة. ممكن أبوه يسافر، ممكن أبوه يموت. تمام. كما قلنا، ويجب أن يلاحظ هنا أن أهلية الوجوب الناقصة للجنين إنما تثبت له بشرط أن يولد حيا، لكن لو ولد ميتا احنا قلنا لازم يستهل صارخا. تمام. أما أهلية الأداء فلا وجود لها بالنسبة للجنين. الجنين محتاجين منه أهلية أداء؟ إيه بقى؟ إذ لا يتصور صدور أي تصرف منه لعجزه الكامل. الجنين ده عنده عجزه كامل. كما أن هذه الأهلية مبناها التمييز بالعقل ولا تمييز مطلقا عند مين؟ الجنين. الدور الثاني دور الانفصال إلى التمييز. الجنين متى انفصل حيا تثبت له ذمة كاملة، فتثبت له أهلية وجوب كاملة كاملة، فتجب الحقوق له وعليه، وكان ينبغي أن تجب عليه الحقوق بجملتها كما تجب على البالغ لكمال الذمة وثبوت الأهلية بها. إلا أنه لما كان نفس وجب الحق على الإنسان ليس مقصودا لذات الوجوب، بل المقصود من الوجوب حكمه وهو الأداء. فكل حق يمكن أداءه عن الصبي يجب عليه. ابن كسر زجاج السيارة الخاصة بي، الولد كولد ليس عليه العوض، أمال هنا العوض على مين؟ على مين؟ على الولي. مسك سكينة وذبح ابني أو العكس، يبقى هنا تجب عليه. هو الولد لا يجب عليه قصاص، بس يجب عليه إيه؟ حتى وإن كان دون سن التميز، كان عنده 4 سنين 5 سنين وهو لدى. فكل حق يمكن أداؤه عن الصبي يجب عليه، وما لا يمكن أداؤه عنه لا يجب عليه على التفصيل الآتي. برضو في برضو حقوق هنفصل الآن في حقوق، مثل إيه مثلا؟ هذا الصبي عنده أموال، هذه الأموال حال عليها الحول وبلغت النصاب، فيها الزكاة ولا فيها الزكاة؟ فيها الزكاة. هو كالصبي لا تجب عليه الزكاة لأنه لم يبلغ الحلم، لكن تجب الزكاة في ماله، فيخرجها عنها عنه من؟ وليه. تمام. أولا حقوق العباد. طيب الحقوق دي بقى التي تجب على الصبي حتى سن التمييز حقين، حق العباد وحق الله جل وعلا. تمام. حق العباد ما كان منها حقوقا ماليا كضمان المتلفات زي ما قلنا، كسر زجاج سيارة، عمل أي شيء، أو أجرة الأجير، تمام، أو نفقة الزوجة والأقارب ونحو ذلك، فإن هذه الحقوق تجب على الصبي لأن المقصود منها هو إيه؟ المال، وأداؤها يحتمل النيابة فيؤديه الولي إيه؟ نيابة عن مين؟ عن الصبي. وما كان من الحقوق العباد كعقوبة القصاص مثلا لا تجب على، قلنا، على الصبي لأنه لا يصلح لحكمه وهو المؤاخذة بالعقوبة، لأن فعل الصبي لا يوصف بالتقصير فلا يصلح سببا للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله. كما أنه هذا الحق لا يحتمل أداؤه النيابة، يعني فمن فحش نقول له ده ابنك قتل يبقى نقتلك أنت، فما ينفعش النيابة في ايه في هذا الحق. فلا تجوز معاقبة الولي نيابة عن الوصي، وهذا بخلاف الدية فإنها تجب لعصمة المحل والصبا، لا ينفي عصمة المحل. والمقصود من وجوبها هنا ايه بقى؟ المال، وأداؤها قابل للنيابة. يبقى ابنك كسر جهاز عندك في البيت، هل تعاقب امه؟ حتى مهمة جدا تربوية، دي نقطة مهمة جدا تربوية. ابنك كسر جهاز في البيت، يأتي بعض الاباء ويضرب الام، طب انا مالي؟ ما ذنبها؟ ماشي، لم تراه، هي هل في المطبخ؟ هي الام دي ما تدخلش الحمام، ما تدخلش المطبخ. اقول انت لم تتزوج اصلا، عشان كده معذور يعني. اذا الام ها هنا ايه؟ الام ايه؟
لا تعاقب،
لا تعاقب، تمام. لكن ممكن اغرمها لو معاها فلوس، اجيب جهاز مكان. في الحافة اللحظة دي امتى بقى؟ مثلا مرضو لو هي جايبة الاجهزة، هي مكتوبة عليك في القايمة، يبقى لازم تتنازلي عن هذا الجهاز من القايمة، لان ابنك كسره. انا مالي؟ أنا لم اجد، لم اكن موجودة بمن هي. يبقى لا تعاقب الام اذا ارتكب الولد ايه او كسر شيء، لكن زي ما قلنا افرض جايب الجهاز ومكتوب عليك في القايمة وانت اصبحت ملزم به، الان مين اللي كسره؟ ابنها. ومين اللي جالس معاه معظم الوقت؟ الام. يبقى تعاقب الام بايه؟ حذف من القائمة. ولا تعاقب بالضرب. احنا بتكلم، كلام كلام شرعي، احنا بتكلم لا تض يعني. نعم، يعني يقول اخونا محمد يعني هذا بيننا، هل يستطيع احد ان يضرب زوجته في هذا العصر؟ يعني بتبقى الموضوع صعب شويه، لاننا نضرب ولا نضرب. اين الرجال التي كانت تضرب؟ هذا كان على عهد ابي وابيك، لان الله المستعان. طب ليه في كثير من الاحيان خاصه في المدن في كل مكان اصبح الاب او الزوج عامه يعني ليس له كلمه على زوجته؟ في سبب، وسبب رئيسي ومهم، لأن الله يقول في كتابه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فالنهاردة الرجل يكون موظفا وزوجته موظفة، فأصبحت الزوجة تنفق في بيت في البيت مثلها مثله، فكل جنيه تنفقه الزوجة في البيت هذا المال ينقص من قدر القوامة، فعلى قدر ما تنفق المرأة في البيت تنقص القوامة تحت الرجل. طبعا بخلاف الناس، الإنسان الظالم الذي يعتدي على زوجته ظلما وعدوان قصة تانية، تمام. ليه احنا قلنا تجب عليه، لا يجب على الصبي القصاص، لكن يجب عليه على وليه الدية، وكذلك لا يجب على ولي، يعني مش كونه انه قتل يقتل ابوه نيابة عنه، لا، لان وجوب القصاص على الولي هذا غير ممكن ان يقوم واحد بان يعاقب انسان مكان انسان اخر، حتى عند المولى جل وعلا يقول لا تزر وازرة وزر ويقول سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك ظلام للعبيد. طيب وهذا من رحمة أرحم الراحمين، عشان ابنه قتل هو يقتل؟ لا، لكن يدفع أبوه الدية من ماله، لأنه لم يحسن تربية هذا الغلام، لم يوجه الغلام، برضو في عنده جزء من التقصير أو التفريط. ثانيا، حقوق الله تعالى ما كان منها أصلا للعبادة وهو الإيمان، وما كان منها عبادة خالصة سواء كانت بدنية محضة.
فإنها تجب لعصمة المحل. يعني إيه عصمة المحل؟
شين؟
فإنها تجب لعصمة المحل. قال بخلاف والدي فإنها تجب لعصمة المحل.
وهذا بخلاف الدية فإنها تجب لعصمة المحل اللي هي الدية لعصمة والصبا لا ينافي عصمة المحل. المحل اللي هي حق الدية حق القاتل اللي قتل ده مش له عصمة مش دمه معصوم. عصمة المحل اللي هو نفسه اللي قتل ده مش دمه معصوم ولا مش معصوم؟ معصوم تمام. وهذا الصبي اعتدى على الدم المعصوم المحل المعصوم هذا فقتله فالدية تجب على وليه لعصمة دم المقتول أو لعصمة المتلوف. يعني كسر لك زوجة سيارة أتلف شيء هذا الشيء معصوم. كل المسلم على المسلم حرام دمه هو ماله إيه وعرضه. أما حقوق الله تعالى فتنقسم إلى قسمين أصل إيمان تمام وهو الإيمان وما كان منها إيه عبادات خالصة سواء كانت بدنية محضة كالصلاة أو مالية محضة كالزكاة أو مركبة من بدنية ومالية كالحج. يبقى العبادات أصلا في عبادات تنقسم إلى قسمين. أول حاجة عبادات إيمانية وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه دي مع تمام. وفي عبادات إيه خاصة. إيه العبادات الخاصة؟ كالعبادات البدنية. إيه العبادات البدنية؟ البدنية كالصلاة أو مالية محضة كإيه كالزكاة أو مشتركة بين المالية والبدنية زي الزكاة زي الحج. الحج ده محتاج لإيه؟ لمال وبدن. الزكاة ده إيه؟ مالية فقط. إيه الصلاة؟ طب والحج مشترك تمام. وكذلك العمرة المركبة بين الدنيا وليه كالحج ولا لا يجب شيء من ذلك على الصبي. يبقى العبادات دي اللي هي في حق الله تعالى لا تجب على الصبي لا البدنية تمام ولا والمالية لكن لا تجب على الصبي لكن تجب في ماله الزكاة تمام. وإن وجد سبب هذه الحقوق ومحلها وهو الذمة الصالحة لأن الولد له ذمة والمولود ذمة الآن له ذمة له أهلية كاملة كاملة الوجوب لأن حكم الوجوب في هذه الحقوق هو أداؤها فعلا من قبل من وجبت عليه على وجه الاختيار لا على النيابة الجبرية ليحصل به الابتلاء وما يترتب عليه من جزاء وليس الصبي أهلا لذلك تمام. وما هو ليس أهلا للابتداء ولا للابتلاء. وما كان من حقوق الله تعالى كعقوبة عقوبة خلاص. طب في حقوق لله تعالى عقوبة زي ايه بقى؟ كالحدود لم يجب قلنا على الصبي كما لم يجب عليه ما هو عقوبة من حقوق العباد كايه كالقصاص شال عين واحد قطع يد واحد لعدم حكمه وهو المؤاخذة بالعقوبة وعدم احتمالية النيابة. وما ينفعش برضو نقطع خلع عين واحد نخلع عين ابوه تمام. أما أهلية الأداء فمنعدم تماما في حق الصبي تمام. إحنا كله كان عن أهلية الوجوب في هذا الدور لعدم تميزه. والتميز بالعقل أساس أهلية الأداء كما قلنا. ولهذا لا يطالب الصبي بأداء شيء بنفسه. وما وجب عليه من حقوق بسبب أهلية الوجوب قام وليه بالأداء عنه فيما تصح النيابة فيه زي إيه بقى؟ زي زكاة ماله قلنا إذا كان له مال زي إيه الضمان للمتلفات وكذلك الدية الديات وكذلك إيه الدية. هنا تجب على وليه ولا تجب إيه عليه تمام. ولعدم أهليته للأداء لا يترتب على أقواله وتصرفاته أي أثر شرعي فعقوده وتصرفاته القولية باطلة. يبقى أي صبي يبيع دون سن التمييز ودون 7 سنوات فلا أي صبي دون 7 سنوات يبقى لا يعتبر لا يعتد به بيعه ولا شراء. وهذا ما قرره القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري. الدور الرابع احنا قلنا عندنا الدور الثالث عندنا كم دور قلنا احنا 4 دور الجنين دور الانفصال حتى التمييز ودور التمييز حتى البلوغ ودور البلوغ الى ايه الموت. ويبدأ هذا الدور هو دور التمييز بقى الدور الثالث إلى البلوغ. ويبدأ هذا الدور ببلوغ الصغير السن السابع السنة السابعة وينتهي بالإيه بالبلوغ. وفي هذا الدور تثبت للإنسان أهلية وجوب كاملة تمام. لأنها إذا ثبتت للصغير غير المميز فثبتوها للصغير وهو أحسن حالة منه أولى. فتثبت الحقوق له وعليه على النحو الذي فصلناه بالنسبة إيه للصغير غير المميز. المميز عند كلامنا عن الدور الثاني دور الانفصال إلى التمييز. أما أهلية الأداء تمام فتثبت للصغير في هذه الأدوار ناقصة لنقصان عقله، ويترتب عليه على هذه الأهلية الناقصة صحة الأداء منه للوجوب بالنسبة للإيمان وسائر العبادات البدنية لأنها فيها نفع محض للصغير. أما التصرفات المالية ففيها تفصيل على النحو التالي. التصرفات المالية بقى اللي هي تخصنا في الموضوع ها، لكن الصبي المميز لو صلى مثلا، لو صلى فله أجر على صلاته، لو حج فله أجر على حج، ولكن لا يسقط عنه حج الفريضة. لو اعتمر له أجر على عمرته ولا يسقط عنه عمرته الفريضة. أما موضوع بقى التصرفات المالية البيع والشراء والعقود والأجرة فيها التفصيل. أول حاجة نمرة واحد، تصرفات نافعة نفعا محضا للصغير، إيه بقى؟ كقبول الهبة والصدقة والوصية، وهذه التصرفات تصح من الصغير دون توقف على إجازة الولي أو الصبي. يعني النهاردة بعد السابعة أعطاله فلوس هبة، أعطاله أرض، أعطاله مال، أعطاله سيارة، يقبلها دون الرجوع إلى الولي، وفإن قبلها فهي صحيحة. لماذا؟ لماذا صحيحة؟ تمام، لأنها تصح مثل هذه التصرفات إذا باشر الصغير ممكن بناء على وجود الأهلية القاصرة، ففي تصحيحها مصلحة ظاهرة له، ونحن أمرنا برعاية مصلحته كما كانت هذه الرعاية، كلما كانت هذه الرعاية إيه ممكنة. تمام، طيب التصرفات الضارة بالصغير احنا قلنا التصرفات يبقى اول نمرة واحد التصرفات تصرفات نافعة نفعا محضا للصغير لتقبل منه. ما بلغش لسه، ما بلغش مميز ده سن التمييز. تمام، طيب التصرفات الضارة بالصغير ضررا محضا، وهي تلك التي يترتب عليها خروج شيء من ملكه دون مقابلة. يعني قال لي واحد وهبتك العمارة دي، وهبتك السيارة دي اللي كتبها أبوه باسمه، ما أنت أحيانا بتكتب باسم ابنك أرض أو عمارة عشان الضرائب أو عشان أي شيء،
أو وارث
أو وارث تمام، أبوه مات وارث تمام. وهي تلك التي يترتب عليها خروج شيء من ملكه دون مقابلة كالهبة والوقف ونحوها، هذه التصرفات لا تصح من الصغير، بل لا تنعقد أصلا، ولا يملك الولي أو الوصي تصحيحها بالإجازة. يعني ابنك جاء مثلا أعطاني سيارة، ابنك مش هيعملها دي طبيعي يعني، بس نفترض ابنك عملها وأعطاني سيارة،
أخذ المفتاح وقال لي هبة مقبولة، لحسن أقول سمع كلامك وبنبت
عليك، أنا ما لي علاقة، بس هو هذا اصلا بالغ ولا بالغ وله احكام تانية هنتكلم عنها الان في الدور الرابع. فالهبة اذا حتى وان اجاز الولي عنه هذه الهبة او هذا الوقف لا يجوز، لان العقد اصلا باطل، العقد فاسد غير صحيح اصلا، فلا تجوز فيه ايه الاجازة. تمام، ولا يملك الولي أو الوصي تصحيحها بالإجازة لأنهما لا يملكان مباشرتهما في حق الصغير، فلا يملكان إجازته إجازة، لأنه أصلا الوصي والولي ليس من حقه أصلا أن يهب من مال الصغير شيء أو أن يوقف من هذا المال شيء، أصلا ليس من حقه. تمام، لأن مبنى الولي الولاية النظر للصغير ورعاية مصلحته. تمام، وليس من النظر في شيء مباشرة التصرفات الضارة به أو إجازتها إذا باشرها الصغير نفسه. لأن أنت لما حط الشارع ولي، الشارع لما حط ولي وصي ليه حطه؟ عشان يحافظ على هذا المال ويحافظ على مصلحة الصغير، فليس له الحق أن يهب من مال الصغير شيء أو أن يتبرع بمال الصغير أو أن يتصدق من مال الصديق إلا أن يخرج الزكاة الواجبة، أما ليس له أن يتصدق من مال الصغير أو يهب من مال الصغير أو يوقف من مال الصغير. طيب وإن وهب الصغير من ماله أو تصدق من أو وقف شيء من ماله، لا العقد نفسه باطل، ولا يجوز للولي ولا للوصي بالإجازة. عايز تقول ايه يا شيخ محمد؟
واحد ينفع يصرف المال مثلا يصرف منه على نفسه على عياله؟
ليس من حقه إلا إذا كان هو بياخذ
يعني واحد عنده مال كان لها ورث أرض مثلا، يعني عندها أرض مثلا يعني، وماتت الزوجة دي، هو عنده أولاد وهو لا يملك شيء، فأصبح يعمل الأرض دي ويصرف على نفسه على عياله الأرض دي،
هذا مش وقته
الراجع الفتوى دي، لما تحتاج إلى فتوى تحتاج إلى مراجعة والدراسة. هو أولا وصي ممكن عين وصي بأجرة براتب شهري من مال الموصى عليه عشان يرعيه وينفقه ويحافظ عليه ومن الإتلاف ويديره ويستثمره، ها ممكن يكون حق يأخذ حق الإدارة لأنه حيعمل إيه، حينميه له وحيزوده له، زي ما انت بيكون رجل بالغ راشد وبيعطي واحد مال يستثمره فبيدي له حق ايه، حق الإدارة، تمام. فممكن اصلا لو هو مثلا ساب ارض وهذا الوصي هيشتغل في الارض، هو محتاج حق عمله في هذا، اذا كان معك ارض انت بتزرعها بالنص تعطيها لاحد يزرعها بالنص، هو بينفق عليها وبيزرعها و و و و، فهو له حق اصلا شرعي، بس لا يفسد فين فيها في الارض ولا يبيع ولا يبيع منها ولا غيرها، تمام خلاص. فهو كده كده ليه حق ان هياخد حقه وحق ادارته وتشغيله وزراعته وعمله، كانك انت مديك ارضك ومديها له بالنص
زي الغريب.
طيب دي خلاص تصرفات الضاره قلنا لا ينبغي لا للصغير ولا للموصى للوصي ولا للولي. طيب التصرفات المتردده بين النفع والضر بحسب اصل وضعها، احنا قلنا النافعة للصبي دي تقبل من غير حتى اجازة الولي، الضرة بالصبي لا تقبل حتى باجازة الولي. طيب مصلحة بين الاثنين تمام، فيها نفع وفيها ضرر، كالبيع والاجارة وسائر معاوضات المالية، لانه لما يبيع هيبيع بمقابل، ولما يأجر هيأجر به بخلاف الهبة والواق، لانه بيهب بلا ايه مقابل، والوقف ده بلا بايه مقابل، تمام. وسائر معوضات المالية، فهذه التصرفات تحتمل الربح والخسارة، فاذا باشرها الصغير المميز ووقعت صحيحة باعتبار تتمتع باصل اهلية الاداء، الا انها تكون موقوفة على اجازة الولي لنقص اهليته، فإن أجازها الولي انجبر هذا النقص واعتبر التصرف كأنه صادر من ذي أهلية كاملة. يعني إيه؟ هو باع، هو أصلا عنده أهلية للبيع بس أهلية ناقصة لأنه مش عارف الصح والغلط، فممكن الحاجة أمو 100 جنيه بيعها به 5 جنيه بيعها ب10، فإذا أجاز الولي هذا البيع لأنه عنده أهلية كاملة وعارف هذه في منفعة للصبي فعل تمت، وإن لم يجز الولي لا تتم هذه البيع. وهذه الأحكام التي ذكرناها بالنسبة للتصرفات الصغير وما يصح منه وما لا يصح قررها القانون المدني العراقي وكذلك القانون المدني المصري فيما يخص التصرفات النافعة والضارة، وأما الدائرة بين النفع والضرر فقد جعلها القانون قابلة للإبطال لمصلحة الصغير، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز الولي هذا التصرف أو أجازه الصغير بعد بلوغه سن الرشد. يعني وهذا الكلام يوافق إيه الشريعة، وهذا الكلام يوافق إيه الشريعة. طيب الصغير المأذون، يجوز للولي أن يأذن للصغير بأعمال التجارة متى أنس منه إيه قدرة على ذلك، وفي هذه الحالة تكون تصرفات الصغير التجارية وكذا كل ما هو من أعمال التجارة ولزمها من التصرفات الصحيحة النافذة، لأن الإذن السابق على التصرف بمنزلة الإجازة اللاحقة بعده، وهذا ما أخذ به القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري. مثلا عندك بقالة، عندك محل، عندك مع أي حاجة تباع وتشترى وعندك أنت أصلا طفل دون مميز دون البلوغ، عنده 12 سنة 13 سنة 14 سنة ولم يبلغ، 10 سنين ولم يبلغ، مميز جزازة الزيت دي زجاجة الزيت بعشر جنيهات وباحها خلاص، انت مجرد ما وضعت له وحطه أزنت له بالبيع، ده يعتبر ده زي الإذن، الإذن اللي هو بعد البيع، ولما الإذن مقدم خلاص، ده الصغير المأذون له. الدور الرابع هو الدور الأخير، دور ما بعد البلوغ، إذا بلغ الإنسان عاقلا ثبتت له أهلية أداء كاملة وصار أهلا لتوجيه الخطاب إليه وتكليفه بجميع التكليفات الشرعية وصحت منه جميع العقود والتصرفات دون توقف على إجازة أحد إذا لم يكن فيه سفه كما سوف نذكر. لكن إذا كان إنسان سفيه، إيه معنى السفيه كما سوف نبين إن شاء الله، يعني لا يحسن التصرف، ده فيها كلام آخر سوف نبينه. طيب هذه الأهلية اللي أهلية الوجوب وأهلية الأداء لها عوارض، إيه عوارض؟ يعني موانع تمنع منها، ما هي هذه العوارض؟ هذا ما سوف نبينه في المبحث القادم إن شاء الله. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.